السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الحلقة من مطارحات في العقيدة، والتي سوف نتناول فيها القسم الثاني من موقف ابن تيمية من حديث الغدير. أرحب بسماحة آية الله السيد كمال الحيدري. سماحة السيد، ندخل في صلب الموضوع ونستغل الوقت حفظا على المداخلات
إن شاء الله.
إن شاء الله. خلاصة لما تقدم في الحلقة السابقة حول ما ذكره ابن تيمية في حديث الغدير.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعزائي في المقدمة، لابد أن أشير بأن كلام الشيخ ابن تيمية الذي عرضنا له في الحلقة السابقة كان يرتبط بسند حديث الغدير، أما ما هو موقفه من مضمون حديث الغدير ومن دلالة حديث الغدير، يعني من كنت مولاه فهذا علي مولاه، فذاك له بحث آخر سنعرض له ونتوقف عنده إن شاء الله تعالى في الأقسام والحلقات القادمة. الآن كل كلامنا الذي عرضنا له في الحلقة السابقة وسنشير إليه إجمالا ونبينه منقطا في هذه الحلقة، إنما يتعلق بسند حديث الغدير وبالزيادات أو متن حديث الغدير، لأنكم تتذكرون أن حديث الغدير يوجد فيه أصل ومتن أساسي، وهو من كنت مولاه فهذا علي مولاه، من كنت أنا وليه فهذا علي وليه. التفتوا لي أعزاء، هذا أصل حديث الغدير، ولكنه بالإضافة إلى ذلك توجد هناك مجموعة من العبارات ومن المقاطع ومن الزيادات والإضافات التي ذكرت مع حديث الغدير، منها اللهم والي من والاه، ومنها اللهم انصر من نصره، ومنها اللهم اخذل من خذله، ومنها أنه ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قالوا بلى يا رسول الله، قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. يعني أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أولا أخذ إقرار المسلمين على أنه هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم أعطى مقام الأولوية لمن؟ لعلي بن أبي طالب. هذه من الزيادات أو من الإضافات الموجودة لأصل حديث الغدير. ماذا يقول الشيخ ابن تيمية فيما يتعلق أولا بهذه الزيادات والإضافات، وثانيا فيما يتعلق بمتن وأصلي، يعني المقطع الأصلي في حديث الغدير، حتى لا أطيل على الأعزاء أعزائي مباشرة أدخل. أما قوله أما أن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام هو أولى بكل مؤمن ومؤمنة، هذه هي الزيادة التي رسول الله أخذ فيها إقرار المسلمين، قال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قالوا ماذا؟ قالوا بلى، قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. يقينا أن المولى هنا بمعنى الأولى، وإلا لو لم يكن كذلك لماذا أن رسول الله صلى الله عليه وآله يجعل ذلك في مقدمة حديث الغدير؟ وهذا ما التفت إليه الشيخ ابن تيمية في منهاج السنة بشكل واضح وصريح، قال وكذلك قوله أنت أولى بكل مؤمن ومؤمنة، هذا لم يرد هذا النص في حديث الغدير، ولكنه مستفاد ماذا من تلك المقدمة؟ قال كذب أيضا. إذن أولا يدعي أن هذا المضمون لا يوجد في حديث الغدير، وهو ما يستفاد منه أولوية الإمام أمير المؤمنين بالنسبة إلى جميع المؤمنين والمؤمنات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أعزائي، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. قال أن هذه الزيادة، التفتوا إلى العبارة، قال وأما الزيادة وهي قوله اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، التفتوا إلى العبارة، فلا ريب أنه كذب. يعني من المسلمات، كيف أن القرآن يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني قطعا أنه لا يوجد هناك ريب في القرآن وشك فيه، يقول لا ريب، يعني من المسلمات من القطعيات أن هذه الزيادة ماذا؟ مو ضعيفة السند، لا، ماذا؟ كذب. بل أكثر من ذلك أعزائي، التفتوا لي جيدا، بل أكثر من ذلك، في مجموع الفتاوى يقول أن هذا المقطع، أعزائي التفتوا إلى العبارة، في مجموع فتاوى ابن تيمية المجلد الرابع يقول أن هذا المقطع اللهم والي من والاه وعادي من عاداه في صفحة 418 من المجلد الرابع أعزائي مخالف لأصل الإسلام. أنا لا أعلم لماذا أنه إذا قال رسول الله لعلي اللهم، دعا لعلي اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، يكون هذا ماذا؟ قد انهدم ماذا؟ قد انهدم الإسلام. يعني إذا كان قد دعا لمعاوية أيضا كان قد ينهدم الإسلام ومخالف لأصل الإسلام على أي الأحوال. إذن أعزائي التفتوا جيدا، يقول مخالف لأصل الإسلام، طبعا يبين لماذا مخالف لأصل الإسلام، يقول فإن القرآن قد بين أن المؤمنين إخوة مع قتالهم وبغي بعضهم على بعض. التفتوا، هو ملتفت جيدا، إذا ثبت اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، إذن معاوية عادى من؟ عاد عليا، إذن يكون معاديا ماذا؟
لله،
لله سبحانه وتعالى. يريد أن يحفظ كرامة معاوية، يريد أن يحفظ كرامة بني أمية، يريد أن يحفظ من حارب عليا في الجمل أو في غير ذلك. عند ذلك ماذا؟ يقول هذا مخالف لأصل الإسلام، يعني نسقط حديث رسول الله لأجل حفظ كرامة ماذا؟ معاوية وبني أمية. التفتوا لي أعزاء، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، اللهم انصر من نصره واخذل من خذله. قال هذا خلاف الواقع، أصلا خلافه لا يمكن كذلك. لماذا؟ لأننا وجدنا أنه علي قاتل في صفين والله ما نصره، فلا يمكن أن نقول أن هذا حديث ماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الأمر الثالث، هذا فيما يتعلق بالزيادات. إذن بالزيادات ما هي؟ أما قضية الأولوية فهي كذب، وأما قضية من عاد اللهم والي من والا عادي من عادا لا ريب في الكذب، وأما قضية أنصر من نصره واخذل من خذله فهو مخالف لأصل إلى آخره. والمهم من كل هذا أعزائي التفتوا جيدا، والمهم أن كل هذه الدعاوى يقول أن هذه الزيادات كذب، والذي قال بكذبها الإمام أحمد بن حنبل. يقول وسئل عنها الإمام أحمد، وأما الزيادة في صفحة 417 من مجموع الفتاوى، وأما الزيادة فليست في الحديث، وسئل عنها الإمام أحمد فقال زيادة كوفية ولا ريب أنها كذب لوجوه. إذن أولا يدعي أنها كذب، وثانيا ينسب ذلك إلى من؟ إلى الإمام أحمد بن حنبل. هذا فيما يتعلق بالزيادة.
سمحت السيد، هنا في إسناده هذه القضية إلى أحمد بن حنبل أراد أن يورد شاهدا لما يراه هو،
لما يراه بل نعم يقول أنا عندما أقول هذه كذب مو فقط أنا قلته، وإنما إمام الحنابلة أحمد بن حنبل أيضا يرى أنها ماذا، أنها كذب. أما أصل المقطع وهو ماذا، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. انظروا ماذا فعل، التفتوا جيدا، وأنا دا أتكلم أعزائي في السند لا في المضمون لا في الفقه لا في الدلالة، أنه تدل على الإمامة والسياسية والأمارة والحكومة أو لا تدل، ذاك بحث آخر. فيما يتعلق بهذا المقطع الأصلي يقول هذا فيه قولا، فأول الأمر ماذا يفعل؟ ها؟ يقول للمسلمين، يقول لقارئ كتبه أنه إذن القضية متفق عليها لو مختلف فيها،
مختلف
فيها، إذن لا تهتموا كثيرا إذا طعنا فيها. لماذا؟ لأن القضية ليست من المتواترات، ليست من المسلمات. قال، التفتوا جيدا، يقول وأما قوله من كنت مولى فعلي مولى في منهاج السنة الجزء الرابع صفحة 256 فليس هو في الصحاح، لكن هو مما رواه العلماء وتنازع الناس في صحته. إذن القضية مسلمة لو مختلف فيها،
مختلف.
القول الأول أحسنتم، القول الأول هو أنه ضعيف مطعون فيه. من الطاعن؟ التفتوا إلى الطريقة، طريقة البحث أعزائي، التفتوا إلى طريقة ما أريد أعبر تدليس لأنه بعد ذلك سيتضح ما هو، ماذا فعل الشيخ ابن تيمية؟ ماذا يقول؟ فنقل عن البخاري، المهم هو وإلا إبراهيم الحربي وطائفة من أهل العلم، هؤلاء كلها واقعا هم ما أريد أقول كذب، وإلا طائفة من أهل العلم من هم؟ فلينقل لنا من؟ المهم هو البخاري
حسب الطريقة، لا
على الطريقة، هو الطريقة، وهذه طريقة نفسية لمن يثق بهذا الرجل. يقول قال وطائفة من أهل العلم والعلم بالحديث أنهم طعنوا فيه، طعنوا ماذا؟ في أصل هذا المتن. هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني، هذا الاتجاه ويقدم هذا الاتجاه، مو يقدم ماذا؟ يعني عنده هذا أقوى من الاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني ما هو؟ يقول لا، ليس أنه ليس مطعون فيه، ولكنه حسن وليس بصحيح. أعزائي قد يقول قائل سيدنا ما الفرق بين الصحيح والحسن؟ هذا كتاب أعزائي مصطلح الحديث للعلامة العثيمين من أعلام الوهابية المعاصرين في صفحة 13 يقول الصحيح، التفتوا، الصحيح لذاته ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة، هذا صحيح. أما الحسن ما هو؟ قال والحسن ما رواه عدل خفيف الضبط. يقول الاتجاه الثاني يرى أن هذا الحديث ما هو؟ حسن وليس ماذا؟
وليس صحيح،
وليس بصحيح. أين قال؟ قال ونقل عن أحمد بن حنبل. هناك ينسبه أنه ماذا؟ زيادات. بلي، ونقل عن أحمد بن حنبل أنه حسنه كما حسنه الترمذي. جيد جدا. إذن أولا الحديث ما هو؟ الحديث حسن وليس بصحيح. وثانيا، التفتوا لي، وثانيا أنه أساسا نظره النهائي هو لا يقبل حتى كون الحديث ماذا؟
حسن.
لماذا؟ لماذا يقول؟ هسا أبين لماذا. يقول لأنه لم يرد في الأمهات إلا عمن؟ إلا عن الترمذي. ولذا عبارته ما هي كانت؟ قال في كتابه مجموع الفتاوى فهذا ليس في شيء من الأمهات. إذن أمهات المصادر الصحاح الأصلية، الكتب الأصلية لعلماء أهل السنة لم يوردوا الحديث، وهذا طعن آخر ماذا؟
بالحديث،
في الحديث. جيد، في النتيجة يا شيخنا يا ابن تيمية أنت ماذا تقول؟ أما الزيادات فكذبتها وقلت أنها ماذا؟ كذب بلا ريب. وأصل الحديث ماذا تقول؟ أنت مع الاتجاه الأول الذي يرى بأنه حسنة، مع الاتجاه الذي يرى بأنها مطعونة، أو أنها مع الاتجاه الثاني الذي يقول حسن وإن لم ترد في الأمهات ولكنه ماذا؟ حسن. الجواب أعزائي بشكل أيضا فني من غير أن يلتفت إليه يقول بأنه ضعيف، فهو يضعف ماذا؟ حديث الغدير. التفتوا للعبارة، يقول فمن أهل الحديث في مجموع الفتاوى الجزء الرابع صفحة 418، فمن أهل الحديث من طعن فيه كالبخاري وغيره، ومنهم من حسنه. جيد يا شيخ الإسلام ابن تيمية، أنت ممن طعن لو ممن حسن؟ يقول فإن كان قاله، يعني قاله أو لم يقله؟
يعني لم يقل،
يعني أكو فيه ترديد، لم يقل، لأنه إذا كان حسن يقول كان قاله رسول الله. فإن كان قاله فلم يرد به ولاية مختصة بها. هذا يدخل وين في المضمون؟ الآن ما أريد أدخل عنه. إذن أعزائي، قد يقول لقائل سيدنا لماذا تتهم الرجل أنه لا يقول ماذا؟ لا يقول بصحة بأن الحديث ماذا؟ حسن. أعزائي أنا لم أتهم الرجل، هذه أحد أعلام اليمن المعاصرين، وهو العلامة الوادعي أعزائي في كتابه المقترح في أجوبة بعض أسئلة المصطلح، تأليف أبي عبد الرحمن الوادعي، عن علامة الوادعي من كبار أعلام اليمن ويعرفه أهل اليمن، دار الآثار صنعاء أعزائي في الصفحة 163، هذه عبارته، يقول وهكذا فيما يظهر شيخ الإسلام ابن تيمية فإنهما حكما على الحديث بالضعف، الأول صاحب نصب الراية والثاني ابن تيمية، يقول حكما على الحديث ماذا؟
بالضعف.
إذن
كلامه واضح.
الآن قد يقول قائل سيدنا هذا فهمك من العبارة، هذه قراءتك من العبارة. الجواب هذا أيضا ماذا؟ أحد الأعلام الذي يعبر عن ابن تيمية بأنه شيخ الإسلام، يقول ماذا يقول؟ يقول أن الحديث ضعيف. إذن إلى هنا اتضح لنا في جملة واضحة، ولا أريد أن أطيل على الأعزة، أنه من حيث ما يتعلق بالزيادات قال كلها ماذا؟ كذب. ومن حيث الأصل ها ذكر اتجاهين، الأول طعنوا في الحديث كالبخاري كما نقل، والثاني حسن كما في الترمذي، وهو اختار ماذا؟ أن الحديث مطعون. إذن حديث الغدير أصلا وفرعا فهو ماذا؟ ساقط عن اعتبار
من حيث السند،
من حيث السند. طبعا بعد لا قيمة عند ذلك للمتن
إذا كان إذا السند، سقط السند.
حتى أحسنتم، إذا حتى لو كان المتن يدل على الإمامة السياسية، إذا كان السند مطعون في أمره فما قيمة ذلك.
لربما هذا الكلام سمحت السيد هو جواب للمتصل في ليلة أمس الأخ أبو محمد أو محمد من السعودية، الذي قال أن ابن تيمية ليس له هذه المواقف إزاء
أمير المعادية لعلي
عليه السلام.
هذا جواب
للأخ أبو،
ولكن
محمد.
أنا ما قلت هذا لماذا؟ لأنه أنتظر أبين أن الحديث صحيح ولا، وبعد ذلك يتضح ماذا؟
وسيتضح هذا خلال
يعني
البحث.
فليتابعنا ليرى أن هذا الرجل كان منصفا. طبعا لماذا أقول كان منصفا أو لا؟ لأنكم وجدتم في الحلقة السابقة أن الأحاديث الموضوعة عندما تأتي في الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر، وهي من الروايات الموضوعة يجعلها ماذا؟ من المسلمات في كتبه. أما هذه الرواية التي سيتضح بعد ذلك أنها من المسلمات يجعلها ماذا؟ يجعلها مطعونة.
وقد كرر هذا في حق أكثر من حديث في هذا الأمر. طيب سمحت السيد، هنا نأتي ابن تيمية نسب أمرا إلى أحمد بن حنبل من تكذيب الزيادات
كما قرأنا
الواردة في حديث الغزية،
وأنها زيادات كوفية
كما أشرتم في الحلقة السابقة. لنأتي إلى أحمد بن حنبل، ما الذي قاله في هذا الصدر؟
جيد جدا.
هنا يتبين
أن حقيقة. هذا الرجل ما هي أمانته العلمية؟ لا أقول شيئا آخر، أترك الحكم لمن؟ للمشاهد. سأقرأ لكم أولا في المقدمة، سأبين لكم اعتقاد الشيخ ابن تيمية في الإمام أحمد بن حنبل، لأنكم تعلمون أنه لا يمكن أن نحاكم الشيخ ابن تيمية بكلمات علماء هو لا يقبله. لأنه هو جملة من أعلام الحديث، افترض الحاكم النسابوري لا يوافق على تصحيحاته، ولكنه يوافق على أحمد بن حنبل أو لا يوافق. فلنقرأ ماذا يقول عن أحمد بن حنبل. أنا أولا أشير إلى اعتقاد الشيخ ابن تيمية في الإمام أحمد بن حنبل، وبعد ذلك أدخل إلى أحمد بن حنبل لنرى أنه يعتقد قال. أحسنتم، يعتقد أنها زيادة كوفية وأنها كذب أو ليس كذلك.
ويتضح موقف ابن تيمية المجمل،
أمانته العلمية تتضح. أعزائي، هذا أمامكم كتاب منهاج السنة النبوية لابن تيمية، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، الطبعة التي هي ذات 4 مجلدات، في المجلد الرابع صفحة 303، والطبعات الأخرى 8 مجلدات، المجلد السابع صفحة 399. يقال أولا أحمد له المسند المشهور، وهو مسند الإمام أحمد الذي حققه جملة من الأعلام والمحققين، وله كتاب مشهور في فضائل الصحابة، وهذان كتابان، الكتاب الأول مسند أحمد والكتاب الثاني فضائل الصحابة، روى فيه أحاديث. في أي كتاب؟ في كتاب فضائل الصحابة. لا يرويها في المسند، يعني في فضائل الصحابة كان متساهلا من حيث السند، يروي في فضائل الصحابة روايات، يرويها في المسند أو لا يرويها؟
لا يرويها.
لماذا لا يرويها في المسند؟ يقول لما فيها من الضعف. إذا ما رواه في المسند يوجد فيها ضعف أو لا يوجد؟
كله صحيح،
وإلا لو لم يكن صحيح فلا أقل
حسن.
أحسنتم جزاكم الله خيرا. إذا يميز الشيخ ابن تيمية، وأنا أحاكمه. طبعا قد تقول سيدنا أنت توافق، أقول لا، قد لا أوافق، ولكن الكلام أنا دا أتكلم مع من؟ دا أتكلم مع الشيخ ابن تيمية الذي يعتقد أن ما جاء في المسند لا يوجد فيه ماذا؟ أي ضعف. لما فيها من الضعف، لكونها تلك الروايات لا تصلح أن تروى في المسند، لكون تلك الروايات إما مراسيل أو ضعافا بغير الإرسال. يقول في فضائل الصحابة، في كتاب فضائل الصحابة قد ينقل روايات مرسلة وقد ينقل روايات ضعيفة بغير الإرسال، ولكنه في المسند لا يوجد عنده لا ضعف بغير الإرسال ولا ضعف ماذا؟ مع الإرسال أبدا. إذن لا توجد في روايات في المسند لا روايات مرسلة ولا روايات ماذا؟ ضعيفة. فالأمر يدور فيها إما صحيحة
أو حسنة،
أو حسنة، لا يوجد له طريق آخر على حد تصريحه،
حد قول ابن تيمية.
هذا مورد. المورد الثاني أعزائي، أقول هاي القضية لأنه هذا منهج عام ولا بد أن يلتفت. إذا نحن إذا حاكمنا الشيخ ابن تيمية بما ورد في المسند، لا يقول لنا قائل أن شعيب الأرنؤوط ضعف الرواية. لا علاقة لنا بشعيب الأرنؤوط، نحن
رأي ابن تيمية.
أحسنتم، ابن تيمية يرى أن المسند ماذا؟ أحاديثه ليست ضعيفة وليست مرسلة، إذن لابد أن يقبل كل ما في المسند. ها، التفتوا جيدا، بل يصرح في كتاب آخر له اسمه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية، تحقيق الدكتور ناصر العقل، المجلد الأول صفحة 440. يقول: وكان أحمد على ما تدل عليه طريقته في المسند إذا رأى أن الحديث موضوع أو قريب من الموضوع لم يحدث به. إذن ما نقله في المسند موضوع أو قريب من الموضوع؟ أبدا، لا موضوع ولا قريب
من
ماذا؟
من الموضوع.
لا أقل باعتقاد من؟ باعتقاد الشيخ أحمد، الإمام أحمد بن حنبل. ولذلك ضرب على أحاديث رجال فلم يحدث بها في المسند. لماذا؟ لأنه إما كانت موضوعة وإما قريب من الوضع. هذا همت أعز المورد الثاني. المورد الثالث وهو أوضح منها جميعا لعله ما ورد في مجموع فتاوى ابن تيمية المجلد الأول في صفحة 248، يقول: بخلاف من يتعمد الكذب فإن أحمد لم يروي في مسنده عن أحد من هؤلاء. إذن إذا يوجد هناك كذابون، روى عنهم أحمد أو لم يروي؟
لم يروي.
هذه تصريحات من؟ تصريحات شيخ الإسلام بحد زعمكم. عن من؟ عن تقييمه للإمام أحمد بن حنبل
وكتابيه
والمسند بالخصوص. المسند بالخصوص. سؤال: الآن أرجع وأذكر الأعزاء، أعزائي أرجع وأذكركم. قال: من كنت مولاه، هذا في مجموع فتاوى الجزء الرابع صفحة 417، أذكر المشاهد: من كنت مولاه فعلي مولاه، فهذا ليس، وأما الزيادة فليست في الحديث. ما هي الزيادة؟ اللهم والي من والاه، عادي من عاداه. وسئل عنها الإمام أحمد فقال: زيادة كوفية. تعالوا معنا إلى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده لنرى بأنه ماذا قال عن هذا الحديث. أساسا نقل هذا الحديث أو لم ينقل؟ أنتم تعلمون أيها المشاهد الكريم، التفت إلى النكتة مهمة جدا علمية ومنهجية، بمجرد أن ينقل أحمد بن حنبل الحديث في كتابه، إذن هو ماذا؟
هو
أي زيادة؟ إذن هو ماذا؟
أما صحيحة أو حسنة؟
انتهينا. إذن بعد زيادة كوفية أو ليست زيادة كوفية؟ ليست زيادة. إذن كذب أو ليست كذب؟ إذن لا ريب في كذبها أو ليست لا ريب في كذبها؟ هذه كلها سيبطل، كله هذا البناء الذي بنى عليه سينهار. مو هو فقط، كل من يبني عليه في هذه الفضائيات والقنوات التي يستندون فيها إلى آراء الشيخ ابن تيمية. وأنا أستمع إلى بعضهم واقعا أستغرب كثيرا، ولكنه أعذرهم لأنهم يثقون بهذا الرجل ثقة عمياء، مع أنه بقليل من التحقيق كان سيتضح لهم أنه كيف تلاعب بهذه الأحاديث. أعزائي تعالوا معنا إلى مسند الإمام أحمد. هذا أمامكم أعزائي مسند الإمام أحمد. طبعا سأضيفكم نكتة إضافية، ما هي؟ وهي أول أقرأ الروايات في مسند أحمد، بل أبين ما قاله العلامة شعيب الأرنؤوط في سند هذه الأحاديث أيضا.
يعني بعد إضافة
على الإضافة. مسند الإمام أحمد بن حنبل حققه شعيب الأرنؤوط، الجزء أعزائي 32 صفحة 55. التفتوا أعزائي جيدا. حدثنا فطر عن أبي الطفيل قال: جمع علي الناس في الرحبة ثم قال لهم: أنشد الله كل امرئ مسلم، سمع رسول الله يوم غدير قم ما سمع، لما قام فقام 30 من الناس. التفتوا جيدا. وقال أبو نعيم: فقام ناس كثير فشهدوا حين أخذه بيده فقال للناس: أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذا الذي قال عنه ابن تيمية ماذا؟
إضافة.
كذب. هذا من الإضافات الكذب. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فهذا مولاه. التفتوا جيدا أعزائي، كلامنا في الزيادة. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. هذه وين موجودة أعزائي؟
في المسند.
دقيقة واحدة أعزائي، ماذا قال؟ ماذا قال ابن تيمية؟ عبارته ما هي كانت في؟ قال: أما الزيادة فلا ريب أنه كذب. وفي من فتاوى ابن تيمية، مجموع فتاوى، قال: مخالف لأصل الإسلام. أعزائي، لا نبتعد كثيرا. اللهم والي من وادى، عادي من عاد، مخالف لأصل الإسلام. هذا الذي جاء مخالف لأصل الإسلام جاء. ماذا قاله؟ أين جاء؟
في مسند أحمد.
في مسند أحمد. التفتوا لي جيدا. يقول السائل: فخرجت وكأن في نفسي شيئا، فلقيت زيد بن أرقم فقلت له: إني سمعت عليا يقول كذا وكذا. قال: فما تنكر زيد بن أرقم؟ قد سمعت رسول الله يقول ذلك له.
هذه إضافة.
التفتوا، السند ما هو؟ خلوا ذهنكم يا أعزائي، ماذا يقول؟ أولا ورد في مسند أحمد، إذن في مجال البحث، لو ما في مجال بعد خلاص على مبنى ابن تيمية خلاص. إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين، يعني البخاري ومسلم، غير فطرة، وهو ابن خليفة. هذا الرجل ليس من رجال الشيخين، ولكنه فمن رجال أصحاب السنن، سنن النسائي، ابن ماجة، الترمذي وداود، فمن رجال أصحاب السنن. وروى له البخاري مقرونا وهو ثقة. هذا الذي يقول عنه لا ريب ماذا؟ في كذب. وأن الإمام أحمد قال زيادة ماذا؟ كوفية. زيادة كوفية. هذا مورد أعزائي. المورد الثاني في صفحة 29 من نفس المجلد. أنا أنقل الأحاديث. ذاك الحديث الأول في رقم الحديث 19302. المورد الثاني أعزائي في رقم الحديث أعزائي 19279. أيضا التفتوا، قال: وهو آخذ بعضد علي فقال: أيها الناس، ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: فمن كنت مولاه؟ فعلي مولاه. قال: فقلت له: هل قال: اللهم والي من والاه وعادي من عادى؟ قال: إنما أخبرك كما سمعت. ذني كلها كما سمعتها. حديث ما هو؟ صحيح بطرقه وشواهده. نعم، قد يكون في بعض أسناده ضعف، ولكن يتقوى بعضها ببعض. هذا المورد الثاني أعزائي. وكذلك فقط أنا في مجلد واحد، وما كان بإمكاني أن أتي بكل المجلدات. وكذلك في صفحة 75 الرواية: فجاء رجل من أقصى الفسطاط 19328 فسأله عن ذا فقال: إن رسول الله قال: ألست أولى بالمؤمنين؟ أنا مضطر أقرأ الرواية كاملة حتى يتضح أن كل ما عبر عنه أنه كذب لا ريب أنه كذب، وأنها زيادة كوفية، كلها موجودة أين؟ موجودة في مسندة. قالوا: بلى. قال: من كنت مولى؟ فعلي مولى. قال: ميمون إلى آخر. قال: اللهم، فحدثني بعض القوم عن زيد أن رسول الله قال: اللهم والي من والى وعادي من عادى. التفتوا، قال: صحيح صحيح صحيح. بعد مولانا، بعد رواية أخرى: وكذلك ما ورد في صفحة 73 أعزائي، في صفحة 73 رقم الحديث 19325 قال: وظلل لرسول الله بثوب على شجرة سمر من الشمس فقال: ألستم تعلمون أو ألستم تشهدون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: فمن، هذا تفريع كما يقولون، فمن إلى آخره. وهكذا أعزائي، هذه موارد متعددة. من تلك الموارد أعزائي في المجلد الثاني أعزائي، المجلد الثاني مسند الإمام أحمد تحقيق شعيب الأرنؤوط، المجلد الثاني في صفحة 262. التفتوا جيدا. قال: يقول لعلي يوم غدير خم: أليس الله أولى بالمؤمنين؟ قال: المسلمين. قالوا: بلى. قال: اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. التفتوا، صحيح لغيره. يعني الرواية ماذا؟ شعيب الأرنوطي يعتقد أنها حسنة. خلي أبين للأعزاء هذه النقطة مهمة جدا أعزائي. صحيح لغيره، ما هو تعريفها؟ هذه أمامكم مصطلح الحديث للعلامة العثيمين أعزائي في صفحة 14، قال الصحيح لغيره الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، لا أنه طريق واحد بل ماذا؟ أسانيد متعددة وطرق متعددة، وهو يقول لا ريب ماذا؟ في كذبها. طبعا هذه الرواية من الزيادات التي ذكرها عبد الله ابن أحمد ابن حنبل، لأنه توجد عليها علامة حتى بكرة لا يقول لقائل سيدنا لماذا لم تشر إلى ذلك. انظروا أعزائي هاي العلامة السوداء التي توضع بجنب الحديث، رقم الحديث 905، توجد علامة سوداء، هذه معناه إشارة إلى الروايات التي أضافها ابنه عبد الله ابن أحمد ابن حنبل إلى ماذا؟ إلى مسندي والدي، حتى تتضح أصل المسند يتضح والزيادات أيضا تتضح. هذا كله فيما يتعلق بأي كتاب؟ بكتاب مسند الإمام أحمد طبعا، ومصادر أخرى من تلك المصادر أيضا تؤشر مصدر واحد أعزائي حتى بعد ننتهي من هذه القضية. ما ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل تحقيق شعيب الأرنؤوط المجلد 30 صفحة 430، الرواية ألست تعلمون أني أولى بالمؤمن، رقم الحديث 18479، قال بلى، فأخذ بيد علي فقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. خلوا ذهنكم جيدا يمي، هاي الرواية يعبر عنها، التفتوا، صحيح لغيره، يعني ماذا؟ يعني حسنة لذاتها. التفتوا، بس هذه الرواية هو قيمة. قد يقول المشاهد لماذا؟ لأنه فيها ذيل. قال فلقيه عمر بعد ذلك فقال هنيئا يا ابن أبي يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. سؤال، ما معنى مولى هنا أيها المشاهد؟ ما معنى
المحبة؟
إن كانت المحبة والنصرة، هل أن عليا في يوم الغدير صار موردا للمحبة والنصرة، أم كان في قبل ذلك أيضا كذلك؟
في آية المودة،
ألم يقل رسول الله في حقك في حقه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق؟ ألم يقل من أحبك فقد أحبني، من أبغضك فقد أبغضني، من سبك فقد سبني؟ هذني كلها لم يكن سمع بها عمر بن الخطاب؟ ألستم تقولون أنه كان مجاورا لرسول الله؟ أنتم بين أمرين لا ثالث لهم، إما أن تقولوا أن عمر إلى ذاك اليوم لم يكن يحب عليا ولم يكن ينصر عليا، ما أريد أقول كان معاديا له، وإما أن تقولوا أن المراد من المولى ما هو؟
الولاية.
ما حدث في ذلك الآن، حدث شيء جديد لم يكن ماذا؟ قبل ذلك.
قبل ذلك.
وإلا لو أريد به معنى، وهذا إن شاء الله ما لد أستبق البحث، هذا سيأتي أين؟
في المعنى.
سيأتي في بحث المضمون وفقه هذا الحديث المبارك الأساسي أعزائي. فلقيه عمر بعد ذلك فقال له هنيئا لك يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. بعد ماذا؟ بعد هذا الحديث. يعني كانت المحبة موجودة، النصرة موجودة، ولكن الأمارة السياسية ماذا؟ قد يقول لي قائل، قد يقول قائل، والواقع إنسان يستغرب من بعض كلماتهم التي يسمعها هنا وهناك، يخرجون يقولون كيف يكون إماما ورسول الله حي؟ أي بشر صدر الرواية تقول بأنه كان في كذا، وأنه دا يتكلم عما بعده، مو دا يتكلم عن ماذا؟
سمعت السيد، أنا أضحك إلى هذا التعبير، أي بشر
واقعا بشر، وإلا يا أخي لهم حظ من الإنسان، الإنسان الذي لا يحترم الحقيقة واقعا يستحق الإنسانية أو لا يستحق الإنسانية. الله يعلم أنا أحترم ذلك الإنسان الذي يحترم عقله ويحترم الحقيقة أينما وجدت. أنا لا يهمني الآن الذي يسمعني يقبل بما أقول أو لا يقبل، ولكنه أريد أن يحترم عقله ويحترم الحقيقة. هذه أعزائي انظر، يقول صحيح لغيره. عزيزي ما هو الصحيح لغيره؟ قرأت لكم قبل قليل، التفتوا لي عزيزي، ما هو الصحيح لغيره؟ قال الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، يعني طرق حديث أن الخليفة الثاني بايع عليا في يوم الغدير مما لا مجال لإنكار ذلك. وبعد ذلك هسه لماذا خالف تلك البيعة له حديث آخر.
وماذا يقول ابن تيمية حول
لا أعلم، وقعا أنا أمامكم قرأت ماذا ماذا يوجد. أنا الآن كلامي مع مسند الإمام أحمد الذي يقول ماذا؟ الذي يقول بأن أولا نقلها مسند أحمد، إذن الشيخ ابن تيمية لابد أن يقبل هذا الحديث، وثانيا أن علامة شعيب الأرنؤوط قال ماذا؟ قال صحيح لغيره. إذن حسنة إذا تعددت ماذا؟ طرقها. فإذا علي الخليفة الثاني عمر بن الخطاب بايع عليا، بايع عليا، هسه بايعه حق وواقعا أو بايعه ظاهرا فله بحث آخر. المهم لا بد أن نعرف هذه اعتقادات مدرسة
التزم بالبيعة،
التزم بالبيعة ظاهرا أو واقعا أو ظاهرا وواقعا، المهم التزم بها. أما لماذا خالفها بعد ذلك هذا هو حديثنا نحن.
هذا يعني
هذا بحث احنا
بحث آخر.
ولكن اريد ان ابين ان هذه حقيقة موجودة في كتب القوم، لماذا تنكرون هذه الحقائق؟ جيد، تعالوا معنا أعزائي إلى فضائل الصحابة. لمن؟ فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل. أعزائي ما أطيل على الأعزة لأنه الوقت بدأ يتداركني. فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق وصي الله بن محمد عباس، المجلد الثاني في صفحة 848 من الكتاب في رقم الحديث 1167. قال حدثنا فلان جمع علي الناس في الرحبة إلى أن قال فقام ناس فشهدوا حين قال للناس أتعلمون أني أولى بالمؤمنين؟ قال من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. انظروا ماذا يقول المحقق الكتاب، رقم الحديث 1167 إسناده صحيح. إذن لا يقول قائل سيدنا فضائل الصحابة ليس كل أحاديثه صحيحة، بل فيه ضعيفة، بل فيه مرسلة. المهم هذه ليست لا من المرسلات ولا من الضعاف. وكذلك عزيزي في الجزء الثاني في الصفحة في 1042 رقم الحديث نفسه قال هذا مولى من أنا مولاه. أنا لا أعلم والله يعني بأي لغة يتكلم رسول الله بعد ذلك. وبعد ذلك يقولون لماذا لم يأتي بتصريح، أنا لا أعلم بأي لغة،
وهو وحي،
اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. فلقيه عمر فقال هنيئا لك يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة، إسناده حسن لغيره. إذن الحديث أيضا له طرق متعددة. إذن إلى هنا اتضح لنا بشكل واضح وصريح أن كل ما نقله وما نسبه إلى الإمام أحمد بن حنبل من أنها زيادة كوفية، وكل ما قاله عن هذه الزيادات من أنها كذب، ومن أنها مخالفة لأصل الإسلام، ومن أنها مخالفة للواقع، كلها ساقطة ماذا؟ عن الاعتبار.
كلها المشاهد يعطي رأيه فيها. أعزائي المشاهدين فاصل ونواصل هذه الحلقة من مطارحات في العقيدة. أعزائي المشاهدين أحييكم مرة أخرى، وأحيي سماحة آية الله السيد كمال حيدري مرة أخرى، أيضا سماحة السيد ثبت أن ما نسبه ابن تيمية إلى الإمام أحمد في مسنده أو في غير مسنده لم يكن كما قال.
كما أحسن. لم تكن لم يراعي فيها الأمانة العلمية.
لم يراعي حسب تعبيركم. طيب قال قولة أخرى ابن تيمية أن هذا الحديث لم يرد في الأمهات من الكتب إلا ما نقله الترمذي، وأنه حديث حسن وليس بصحيح. صحيح.
الأصل.
طيب الأصل.
نعم. لا الزيادة. الزيادات.
الزيادات انتهينا. أسقطها تماماً. الآن نأتي إلى هذا القول نحقق فيه لنرى صحة
ادعاء الشيخ ابن
تيمية في هذا الصدد.
أعزائي، فيما يتعلق بمتن وأصل حديث الغدير الذي قلت مرارا وهو قوله من كنت مولاه فهذا علي مولاه، أشار إلى عدة أمور. أولا قال أنه لم يرد في الأمهات، ويا ليت أن الشيخ ابن تيمية عرف لنا ما هي الضابطة أنه يعد مصدر من المصادر من الأمهات ومصدر من المصادر ليس من الأمهات حتى نتعرف واقعا. أما أنه أن يكون على هواه الرواية إذا كانت كذا فهي واردة في الأمهات وإذا لم تكن، وأنا لا أعلم إذا كان هو يبحث عن الأمهات لماذا إذا نقل حديث إن لم أبعث فيكم لبعث فيكم ماذا؟ يعني نسي هذه المقولة؟ نسيها؟ لماذا لم يبحث في الأمهات ليرى أن هذا الحديث ورد في الأمهات أو لم يرد في الأمهات؟ لماذا عندما يصل الأمر إلى علي وإلى إمامة علي وولاية علي وإمارة علي يبحث عن الأمهات؟ هذا حديث الآن اتركونا من هذا. أولا قال أنه لم يرد في الأمهات. ثانيا قال أنه لم يحسنه إلا الترمذي، ونقل عن أحمد بن حنبل أنه حسن. نقل. اثنين. وثالثا آخر المطاف ضعفه، يعني مال إلى ما نسبه إلى البخاري. طبعا في هذه الليلة أنا أعتذر للمشاهد لأنه الوقت ما يسعني ما أتكلم أن النسبة إلى البخاري صحيحة لو مو صحيحة. إن شاء الله أعده في الأسبوع القادم لنتحقق أن النسبة إلى البخاري، يعني واقعا يا أعزائي الإنسان يستغرب، وبتعبير أستاذ علاء واقعا هذا بشر أو ليس ببشر لا أعلم، يعني ما بقي عالم إلا وكذب عليه ودلس عليه. هذا سيأتي هسه بحثه الآن، ما أريد أستبق الأبحاث عزيز. تعالوا معنا. إذن أعزائي إحنا نريد في هذه العجالة التي عندي، لا يوجد عندي إلا ربع ساعة أو قليلا شوي أكثر إذا سمح لنا الأستاذ علاء، وهو أنه أساسا ما هي المصادر التي نقلت المتن؟ ألا أتكلم عن الزيادة الآن، همنا ماذا؟ من كنت مولاه فهذا علي مولاه. ما هي تلك المصادر ليحكم المشاهد أنها من الأمهات أو ليست من الأمهات؟ هذا أولا. وثانيا، وهل هي صحيحة السند أو أنها مطعونة؟
مطعونة،
لأنه هو قال ماذا؟ قال طعن فيها البخاري وغيره، فلو قاله لكان معناه كذا، يعني لم يقله كما قال العلامة الوادعي أنه أساسا ضعف حكم على حديث الغدير ماذا؟ بالضعف. تعالوا معنا أعزائي حتى لا نطيل كثيرا على الأعزاء المشاهدين، هذا مسند الإمام أحمد، أيضا أرجع لمن يثق به الشيخ ابن تيمية ولمن يعتقد به أنه لا ينقل في كتابه الضعيف والمرسل، لا ينقل كما قال. هذا أعزائي أمامكم مسند الإمام أحمد بن حنبل تحقيق شعيب الأرنؤوط المجلد 38 صفحة 32. عن بريدة قال غزو، عن ابن عباس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن بريدة قال غزوت مع علي اليمن فرأيت منه جفوة، فلما قدمت على رسول الله ذكرت عليا فتنقصته فرأيت وجه رسول الله يتغير صلى الله عليه وآله. نفس واحدة أعزائي، يعني من يتنقصه لمن دي يتنقص؟
تنقص رسول الله
بمقتضى آية المباهلة أنفسنا وأنفسكم. من سبه فقد سبني، ومن تنقصه فقد، لأن التنقص أيضا نحو ماذا؟ من السب.
من السب،
ليس المراد السب العرفي، هذا السب العام. قال: فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وآله يتغير، فقال: يا بريدة، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا أصل المقطع، انظروا ماذا يقول. من أولا وارد في مسند ماذا؟ الإمام أحمد، وهي من الأحاديث الأصل، رقم الحديث 22945، وليست من الأحاديث الزائدة من ابنه التي أضيفت من ابنه. وماذا يقول العلامة الأرنؤوط؟ قال: إسناده صحيح على شرط الشيخين. يعني لو كان البخاري ومسلم منصفين، ها، لكان ماذا ينبغي عليهم؟
نقل
هذا الحديث بمقتضى الضابط التي وضعها لأنفسهم. هسه لماذا لم يخرجاها؟ لعلهم لم يروا الحمل على الصحة، لا أقول شيئا آخر. قال: إسناده صحيح على شرط الشيخين. إذن أين ذهبت كلماته أنه أساسا حسنه مو صححه؟ أين ذهب أنه مطعون فيه؟ أين ذهب أنه ضعيف؟ أين ذهب كلها؟
أين ذهب أنه لم يرد في أمهات
في الأمهات الكتب؟ إلا يا حنابلة العالم، يا أتباع الإمام أحمد، هذا إمام الأمويين ابن تيمية يقول لم يرد في الأمهات، إذن يرى أنه ابن المسند من الأمهات أو ليس من الأمهات؟
ليس من الأمهات.
إلا أن تقول غفلا. جيد، إذا كان الإنسان يغفل في مثل هذه، كيف تسلمه دينك وعقيدتك وآخرتك؟ هذا المورد الأول أعزائي. المورد الثاني، الحديث ورد أين؟ أيضا في السنن، أي سنن ابن ماجه. السنن للإمام الحافظ ابن ماجه القزويني، تحقيق شعيب الأرنؤوط، المجلد أعزائي المجلد الأول، صفحة 84، رقم الحديث 116. عن البراء بن عازب قال: أقبلنا مع رسول الله في حجته التي حجه، فنزل في بعض الطريق، يعني حجة البلاغ لا حجة الوداع. طبعا كانت حجة البلاغ، ها، وبني أمية جعلوها ماذا؟
حجة الوداع
لتضييع مضمون ما ورد في هذه الحجة في غدير قم. والكتب الأساسية القديمة تقول أنها كانت معروفة ماذا؟ بحجة البلاغ، وصارت ماذا؟
حجة.
ولذا من هنا أدعو جميع من يكتب من محبي علي أن لا يقولوا في حجة الوداع، وإنما يقولوا ماذا؟ حجة البلاغ، لأنه فيها بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال: فنزل في بعض الطريق، فأمر الصلاة جامعة، فأخذ بيد علي فقال: ألست بالأولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: فهذا، قال من؟ رسول الله. بعد هذه هو أوضح: فهذا ولي من أنا مولاه، مو مولى هذا مولى من كنت مولاه، لا
ولي من أنا مولاه.
أحسنتم. إذن دي يفسر المولى بمعنى ماذا؟ الولي. لا بد أن نرجع واقعا إلى الآيات، إلى الروايات، إلى الاستعمالات، لنرى أن الولي ماذا تعني؟ تعني المحبة والنصرة، وتعني ماذا؟ الإمارة والحكومة. اللهم والي من والاه، اللهم عادي من عاداه. إذن ابن ماجه نقل ماذا؟ إلا أن يعتبر، ها، يعتبر الشيخ ابن تيمية ابن ماجه ليس من سنن ابن ماجه ليس من الأمهات. انظروا إلى سند الحديث، قال: صحيح لغيره، يعني ماذا؟
حسن،
يعني حسن، جيد جدا. التفتوا جيدا، هذا مورد. ولكنه العلامة شعيب الأرنؤوط قال: صحيح لغيره، ولكنه العلامة الألباني قال: لا، ما هو صحيح. ولذا في صحيح سنن ابن ماجه المجلد الأول في صفحة أعزائي 54، هذه أو في عبارة في صفحة 56 من الجزء الأول عن البراء بن عازب، عن البراء بن عازب قال: أقبلنا الله فهذا ولي من أنا مولاه، اللهم والي من والاه. قال: صحيح، لأنه صحيح لغيره، بل صحيح ماذا؟ صحيح لذاته. هذا أيضا، هذا هو ماذا المورد. إذن أولا مسند أحمد، وثانيا من السنن ابن ماجه، وثالثا طبعا هذا غير الترمذي، ها
صحيح ابن ماجه والسنن ابن ماجه.
التفتوا لي أعزائي في شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي، أيضا تحقيق شعيب الأرنؤوط، لا أطيل على الأعزة، في صفحة 18 هذه عبارته، التفتوا، بعد أن ينقل الحديث، فقد يحتمل أن يقول بما إلى أن يقول الحديث 1763، قال: قدم علي من اليمن، التفتوا لي في رقم 1762 نفس الحديث: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. الإمام الطحاوي ينقل الحديث مرة أخرى، يقول: قال قدم علي من اليمن ببدن النبي، ثم ذكر بقية الحديث. يا حديث الذي تقدم، انظروا ماذا يقول، يقول: إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال ماذا؟ رجال الصحيح. إذن العلم الثالث من أعلام أهل السنة الذي نقل الرواية من هو؟
الطحاوي.
الإمام الطحاوي. العلم الرابع الذي نقل الرواية، أنا لعله 6-7 دقائق وأستمع إلى المداخلات أعزائي. المصدر الرابع، وبعدها أستمع إلى المداخلات لأنه سوف يطول وقوفي عند هذا، ما ورد في خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للإمام النسائي الذي قلنا أنه هو أحفظ من مسلم وأدق في الرجال ممن، ولكنه جعل بعد ذلك لأنه ماذا؟ كان يتشيع ويبغض معاوية، أو أنه ماذا؟ كان فيه كذا حتى فعل به ما فعل. في هذا كتاب الخصائص، واقعا أدعو الأعزة جميعا أن هذا الكتاب لابد أن يكون في بيوتهم واقعا ويطالعوه. لا أطيل على الأعزة كثيرا، الحديث أعزائي وارد من صفحة في رقم الباب 27، باب قول النبي: من كنت وليه فعلي وليه. ينقل الأحاديث، أنا أشير إلى بعضها. الرواية الأولى رقم الحديث 80، قال: فقال: فأما شكوته أنا وإما شكاه غيري، فرفعت رأسي وكنت رجلا فلان، فإذا بوجه رسول الله قد احمر، لأنه انتقص من علي، فقال: من كنت وليه فعلي وليه. انظروا أعزائي إلى السند ماذا يقول، التفتوا إلى السند ماذا يقول، ها إسناده صحيح، إسناده صحيح. خلي أشير أيضا، تحقيق الداني بن منير آل زهوي، وهو من المحققين المعروفين وأيضا من المتشددين في تصحيح الروايات. انظروا ماذا يقول هذا الحديث، طبعا هو عندما ينقل عدة روايات النسائي، مو أنها كلها بسند واحد، بأسناد متعددة وبطرق متعددة. يقول: إسناده صحيح، أخرجه أحمد وابن أبي شيبة في مصنفه، وابن حبان والبزار والحاكم وابن أبي عاصم في السنة من طريق أبي معاوية عن الأعمش، قال: الحاكم صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وكذا الألباني، وسيأتي إن شاء الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة. هذا الحديث، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني: يا بريدة، من كنت مولاه فعلي مولاه. انظروا إلى رقم الحديث، إسناده صحيح، أخرجه البزار في كشف الأستار. الحديث الثالث رقم 1-8، الحديث الثالث: من كنت مولاه يا بريدة، ألست أولى بالمؤمنين. قلت هذه طرق ماذا، وكلها ماذا أستاذ علاء؟ مو حسنة، كلها ما هي
صحيح،
كلها صحيح، ولكنه هو يقول ماذا، حسنه الترمذي ونقل عن أحمد أنه حسن.
كيف يضعف القضية أو تكذيب؟
أحسنت. الحديث الآخر قال الرواية: فقدمت على النبي فذكرت عليا فتنقصته، فجعل رسول الله يتغير وجهه وقال: يا بريدة، ألست أولى بالمؤمنين؟ إلى أن قال: من كنت مولى فعلي مولى. التفتوا إلى الكلام، من كلام الخصائص. قال: رجال إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين. أعزائي التفتوا إلى من أخرج الحديث، أخرجه أحمد في المسند وفي الفضائل وابن أبي شيبة والحاكم والخوارزمي في المناقب والآجري، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وقال الشيخ أبو إسحاق الحويني فلان، قلت بل أخرج له مسلم وهو من رجال، إذن فالحديث صحيح. رقم الحديث 83: من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني سند آخر إسناده صحيح. وهكذا أعزائي مجموعة من الأحاديث يشير إلى أن الحديث ماذا؟ صحيح. وممن أيضا صحح الحديث أعزائي، بعد الوقت ما يتسعني، كتاب الشريعة للإمام المحدث الآجري المتوفى 360 من الهجرة، الجزء الرابع صفحة 2204، قال المحقق إسناده ماذا؟ صحيح. وممن أيضا صححه الحافظ ابن حجر العسقلاني في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، دقيقتين أو ثلاث استمعوا إلى المداخلات، المجلد 16 بعد أن نقل الحديث، قال ابن حجر يقول: قال هذا إسناد صحيح، هذا إسناد صحيح. ما أدري كم حركة مولانا، 6 4 10. والمهم أن المحقق، وهو التفتوا، تحقيق عبد الله بن ظافر بن عبد الله الشهري، تنسيق الدكتور سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري، يقول دار العاصمة للنشر والتوزيع، وهو من المحققين المتشددين، يعني لا يصحح حديثا ببساطة، يقول: وقد سبق بيان أن الحديث متواتر في الجملة، مو أحاديث أحد أصلا،
هذا متواتر أيضا.
هذا بتصريح متواتر في الجملة. ولذا تجد عبارة قيمة، وأختم به كلامي، تجد عبارة قيمة للحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري، طبعة دار طيبة، المجلد 8 أعزائي، في صفحة 425، التفتوا إلى عبارته، يقول: وأما حديث من كنت مولاه فعلي مولاه، التفتوا جيدا، فقد أخرجه الترمذي والنسائي. التفتوا إلى العبارات، مو إنسان عادي، ليس إنسان عوام لا يعرف القواعد الرجالية، يقول: وهو كثير الطرق جدا، مو طريق طريقين وثلاثة وأربعة وخمسة حتى يمكن إحصاؤها،
مو فقط كثير الطرق،
طريق الطرق جدا. وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، التفت إلى عبارة العلامة أو الحافظ بن حجر، وكثير من أسانيدها صحاح وحسان، وكثير
كثير.
مو واحد واثنين، ولذا قال متواترة في الجملة. وقد روينا، ثم يعلق تعليقه عجيب أعزائي، التفتوا جيدا، وقد روينا عن الإمام أحمد قال: ما بلغنا عن أحد من الصحابة ما بلغنا عن علي بن أبي طالب. يعني الفضائل والمقامات والدرجات التي وردت عن رسول الله في حق علي لم ترد في أحد من الصحابة. من القائل؟
الإمام
أحمد بن حنبل. وأختم حديثي أعزائي في جملة واحدة حتى نذهب إلى الاستراحة وأستمع إلى المداخلات. عزيزي في جملة واحدة، سؤال: لماذا هذا الإصرار من ابن تيمية على إنكار سند الحديث وعلى بيان أن الحديث ماذا؟ أنا بيني وبين الله أقسم بالله أن هذا الرجل على معرفتي به. لو لم يكن قد فهم من الحديث مسألة الإمارة والحكومة والولاية السياسية لما أنكر السنة، وإلا كان بالبساطة يستطيع أن يقول بأنه سلمنا معكم أن السند صحيح، ها، ولكنه الدلالة لا تدل على الإمامة كما فعل غيره، ولكن هو وجد بأنه واقعا لا مجال لإنكار الدلالة مطلقة أبدا. فالأفضل ماذا؟ ها، أن ننكر الأمر من أصله، وإلا إذا قبلنا الحديث فلا مجال لإنكار ماذا؟ دلالة الحديث على إمامتي وولايتي وإمارتي علي السياسية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله.
يعني أنا صراحة سمحت السيد أجد أن الأخوة أهل السنة يجب أن يقوموا بعملية غربلة وعملية نقد أساسية، يعني
وتنقية،
يعني الآن
ليس وقراءة جديدة،
ليس فقط ابن تيمية، الآن الإمام أحمد يقول وصلنا من فضائل علي ما لم يصلنا من غيره
في أحد من الصحابة،
طيب
إذا لماذا تفضل عليه فلان وفلان وفلان؟ لماذا؟
هذا السؤال منطقي،
لابد أن يجيب عليه علماء أهل السنة، لابد أن يجيب عليه علوم المسلمون، وقعا المسلم لابد أن يجيب على هذا التساؤل. هذا تراث أهل السنة أمامكم، هذا تراث أهل السنة. وهنا لابد أن أقول كلمة، إذا لم تكن هذه أمهات مصادر أهل السنة،
أين هي الأمهات؟
لا نعلم بعد،
أين هي الأمهات؟ طيب أعزائي المشاهدين، نتوقف عند فاصل، وأرجو أن يكون قصيرا جدا.
أحسنتم، جزاك الله
خير. لكي نصل إلى مداخلات الأخوة المشاهدين. فاصل ونواصل. أعزائي المشاهدين، نصل إلى مداخلاتكم، لكن قبل ذلك وفي الحلقة السابقة الأسبوع الماضي كانت هناك مداخلة من الأخ أبو مريم، أتصور من المملكة العربية السعودية، وجه فيها جملة من الأسئلة إلى سماحة السيد وأوكلنا الإجابة عليها في هذه الحلقة. سماحة السيد، السؤال الأول كان سؤال حول المنهج الذي تعتمدوه في النقل من مصادر أهل السنة، في حين أن أهل السنة لا يستندون إلى مصادر علماء الإمامية.
هذه قضية منهجية، وطلب مني عزيزي الأستاذ علاء أنه لا أطيل في الجواب، وإلا واقعا هذه القضية تستحق أن نقف عندها حلقة أو حلقات، أنه ما هو السر أن علماء الشيعة ومدرسة أهل البيت هكذا ينفتحون على تراث ماذا؟ على تراث علماء المسلمين بمختلف اتجاهاتهم، ولكن الآخر لا ينفتح على تراثنا. أين الإشكالية؟ أين الإشكالية؟ في الواقع بأنه أنا فقط أذكر بعنوان العناوين العامة ولا أدخل في التفصيل. أعزائي، هناك أسباب عديدة أن علماء مدرسة أهل البيت انفتحوا على تراث الآخر، أي آخر إن كان، من علماء المسلمين وغير علماء المسلمين، لعدة أسباب. السبب الأول، هسأل الآن أنا أتكلم عن لماذا انفتحوا على تراث علماء أهل السنة، لعدة أسباب ولعدة عوامل. العامل الأول أننا لنحصل الإجماع، لأنه إذا ورد هذا الحديث الذي عندنا ورد عندهم يحصل ماذا؟ الإجماع، فلا تجتمع، فندخل في ضمن دائرة لا تجتمع أمتي على ضلالة ولا تجتمع أمتي على خطأ. إذن موقعا يعطي قيمة أساسية إذا كان الذي نعتقده يوجد له ماذا؟ ما هو دليله عند الآخر، يحصل الإجماع
على مستوى العقيدة وعلى مستوى الفقه،
وهو كذلك. ولكن الآن حديثنا نحن على مستوى العقيدة، جيد جدا. العامل الثاني أعزائي، وهو لعله من أهم العوامل، هو أنه لبيان هذه الحقيقة، التفتوا جيدا، أن جميع اعتقاداتنا الأساسية نحن نقول أنها موجودة ماذا؟ في تراث علماء المسلمين جميعا. فلا يأتي أحد ويقول من أين جئتم بمثل هذه الاعتقادات. أنتم تجدون الآن هناك محاولات لبيان أن اعتقادات مدرسة أهل البيت لا يوجد لها أصل في القرآن والسنة. أنا أستند إلى كلمات علماء أهل السنة لأقول للآخر، لماذا تقول، لماذا تتهمني عزيزي؟
موجود
هذا، موجود في نعم، قل نختلف معكم في القراءة، هذا من حقكم، أنتم تفسرون المولى والولي والأولى بمعنى ونحن نفسره ماذا، ولكن لا تقولوا أين أصله. أصله موجود في تراث المسلمين، وهذه من امتيازات مدرسة أهل البيت، ونحن نتحدى فيها أي مدرسة أخرى أن يوجد شيء من اعتقاداتهم ماذا عندنا. العامل الثالث مولانا، وهو أنه هذه قضية مركزية، التفتوا لي أعزائي، نحن نعتقد أن كثيرا مما ورد في مصادر علماء أهل السنة من المحدثين والمتكلمين والمفسرين هذا مقبول عندنا أستاذ علاء، وليس كما يقال عنا نحن نكفر كل الصحابة، لا، هذه رواياتهم نقبلها إذا تمت سندا دلالة اتفقنا عليها. لماذا تتهموننا أننا لا نقبل الصحابة؟ لا، نحن نقبل الصحابة، ولكنه ضمن شروط وضمن القواعد التي وضعها لنا القرآن الكريم بدليل أننا نستند إليها، ولكن أنتم ماذا؟ لا تستندون. الأمر الرابع، لسبب الإلزام أعزائي، ألزموهم أنت تقول، إذا أقرأ لك رواية من أصول الكافي تقول روايات أصول الكافي كلها موضوعة، كلها مختلقة، كلها من وضع علماء الشيعة، من وضع محدثي الشيعة، وهؤلاء لا يؤتمنون. الآن كتبكم مسند أحمد، مسلم، بخاري، آجري، آخر آخر آخر، لماذا لا ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم؟ والأمر الأخير حتى أنتهي من هذه القضية أعزائي، أنا أتصور هذه واحدة من أهم الأساليب العلمية والمنهجية لقبول الآخر. يعني عندما أنا أطلع على تراثه سوف أعرف من هو، ولهذا أطالبه أن يتعرف ماذا على تراثي أيضا
سيدنا. هذه لوحدها صارت خمس دقائق،
وحققوا أحسن، خلاص
طيب.
ولهذا أنتم وجدتم هذه النقاط الخمس وقعا تحتاج إلى حلقة مستقلة حتى نقف عليها
بالتأكيد. بالتأكيد. طيب، لماذا طرح القضايا الهامشية في فكر ابن تيمية؟
أعزائي، أنا لا أعلم أي حديث هامشي أنا طرحته عن ابن تيمية. أنا طرحته عن ابن تيمية مسألة التوحيد ووقفنا عندها أكثر من سنة،
وهذه هامشية،
لا أعلم إذا كان التوحيد هامشيا. وطرحت الآن وبدأت أطرح الإمامة، ويكفي أن يعرف المشاهد الكريم ما هي أهمية الإمامة في تاريخ الإسلام. أعزائي، هذا كتاب الملل والنحل للشهرستاني، تحقيق محمد سيد جيلاني، المجلد الأول، صفحة 24، يقول: الخلاف الخامس في الإمامة، وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة، إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان. لا أعلم إذا كان الإمامة هامشية، إذن ما هو الأمر الأصل؟
على الأقل ثلاثة حروب بين الصحابة كانت بسبب الإمامة.
إذن أعزائي، إحنا نعم في الضمن أستاذ على قد نطرح بعض العناوين ماذا الهامشية، وإلا أصل الأبحاث كلها أبحاث ماذا أساسية ومحورية في تاريخ المسلم.
طيب، لماذا لا تنقون في مدرسة أهل البيت تراثكم من القضايا الشركية؟
في كلمة واحدة لا أطيل على العزيز، بيني وبين الله هذه القضايا لا تحل بهذه الطريقة، كما أنه أنتم توجد عندكم ملاحظات على بعض تصرفاتنا واعتقاداتنا وسلوك أتباع مدرسة أهل البيت، أنتم تتصورون نحن لا توجد عندنا ملاحظات على بعض اعتقاداتكم وسلوككم؟ نفس هذا السؤال الذي توجهوه لي أوجهه ماذا إليكم، أنتم لماذا لا تنقون تراثكم من إسلام بني أمية ومن تجسيم التوحيد عندكم ومن وجوب الطاعة الظالم وإن فعل ما فعل وإن ضرب ظهرك وسرق مالك، أليس هذا في تراثكم؟ لماذا تنقونه؟ هذا أولا. إذن كما يقال هذا جواب نقضي في بحسب المنهج العلمي، هذا كما تطالبوننا نحن أيضا ماذا نطالبكم. تقول ماذا نفعل؟ نقول نجلس ونتفق على المشتركات ونجعل ماذا ونجعل الأمور المختلف فيها.
لكن الآن يقولون أنت ترفض الحوار.
لا 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 ابدا، انا اتكلم الان مو في الحوار العام، انا اتكلم في في المجالس العلميه الخاصه، لانه هذه على الملأ العام هذه لا تنفع. وانا اتصور القنوات التي دخلت في حوارات مباشره ماذا كانت نتيجتها؟ السباب في الاخير، الاتهام، هذا اولا. وثانيا عزيزي، كثير مما انت تعبر عنه مظاهر شركيه، عزيزي نحن قراءتنا وفهمنا لها ليست مظاهر شركيه. انت تعتبرها ما هي؟ مظاهر شركية. مظاهر شركية. أنت ترى أنه إذا قلت يا علي هذا شرك، أنا أختلف معك أن هذا ليس بشرك. أنت تقول كل دعاء فهو عبادة، أنا أقول لا أقبل ذلك. إذن لابد أن نأتي إلى مفردة المفردة للتعرف على ذلك.
طيب نبدأ أولى أو نأخذ أولى المداخلات من فضيلة الشيخ حسن فرحان المالكي من المملكة العربية السعودية. أهلا ومرحبا بفضيلة الشيخ المالكي، تفضلوا.
أهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا.
أشكركم جميعا، وطبعا أشكر السيد كمال حيدري على هذه الحلقة الممتعة، وأشكر الأخ علاء في حسن إدارته لهذه الحلقة ولحلقات أخرى. طبعا عندي تعليقات سريعة. الأول ما يخص ابن تيمية. طبعا أنا لي تجربة مع ابن تيمية على مدار تقريبا 20 سنة، وأنا أشهد أيضا شهادة لله لأنني كنت من المقلدين له والمتحمسين لآرائه، ثم بالتدرج وبالبحث اكتشفت أنه لا يثق بنقله، وأنه ناصبي، وأنه مجسم، وأن الجماعة يعني المتعصبين له قد لا يفهمونه. ومن دلائل عدم الفهم هذا الحديث الذي ذكر أنه لا يصح، أنه ذكر عن الإمام أحمد أن الزيادة ضعيفة، أو قال ابن عيينة أنها كذب وما أشبه ذلك. من منهج أحمد أنه قد يستنكر حديثا إذا أتى من طريق معين، وليس بالضرورة أن يكون مستنكرا لأصل المتن. ومن طالع كتابها العلل أو كتاب المنتخب من علل الخلال فإنه سيعرف هذا. فمثلا حديث ما نفعني مال مثل مال أبي بكر استنكره أحمد، قال استنكارا شديدا. لماذا؟ لأنه عند أحمد ليس موصولا عن الزهري عن عروة عن عائشة، وإنما هو عن الزهري عن سعيد المسيب مرسلا. فكذلك حديث الخوارج لا يبلغ حناجرهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، مع أنه يحتج به، إلا أنه استنكره في نفس العلل استنكارا شديدا عندما أتى من طريق آخر. إذن فابن تيمية لبس على القارئ على افتراض أن أحمد قال زيادة كوفية وما أشبه ذلك. طبعا الإمام أحمد لم يقل أن هذه زيادة كوفية قط في جميع كتبه، خذوها مني. ابن تيمية ألقى مع أحمد هذه العبارة، كل تراث أحمد قرأته ليس فيه كلمة زيادة كوفية ولا زيادة مدنية ولا زيادة بصرية ولا غيرها. وابن تيمية معروف بأنه يضع، إنما الإمام أحمد يستنكر رواية هذا الحديث من رواية الحسن بن الحسين الأشقر عن ابن عيينة، فقال هما كذب، ليس من حديث ابن عيينة كما في ترجمة الحسن بن الحسين الأشقر في تهذيب التهذيب. الإمام أحمد يرى صحة الغدير كما سأنقل، يرى صحة حديث الغدير بالزيادات كما في السنة لأبي بكر الخلال الجزء الأول صفحة 491، عندما قال أبو طالب أحد تلامذته قال سألت أبا عبد الله عن قول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي من كنت ولا فعلي مولاه ما وجهه، قال لا تكلم في هذا، دع الحديث كما جاء. هذا من يعرف، من له دربة بمذهب أحمد يعرف أنه إذا استعظم حديثا فإنه يقول أمروها كما جاءت، كما يفعل في حديث الصفات. إذن فالحديث عند أحمد حديث الموالاة هو صحيح، ولعظمته يمر كما جاءت، لأنه قد حدث أيضا بحديث المنزلة فقال أمروها كما جاءت. وفي لفظ آخر لقد روي في علي ما تقشعر له القلوب من كنت علي مني بمزات هارون من موسى. فهذا فهم السلف الذي ينادون به، حتى لو تنزلنا بأن السلف أحمد بن حنبل فما دون فإنه يستعظم هذه الأحاديث. فلذلك من راجع عبارات أحمد يجد يعظم هذا الحديث. جواب أخير على لماذا أحمد يفضل أبا بكر وعمر وعثمان وكذا، أيضا هناك اختلاف في موقف أحمد في التفضيل، فقد روى ابن الجوزي جامع مناقب الإمام أحمد عندما سئل من أفضل الأمة فقال أبو بكر وعمر وعثمان، قيل فعلي، قال هذا من أهل بيت النبي ولا يقاس بهم أحد. فهذا مذهب أيضا لأحمد في تفضيله الإمام علي على أبي بكر وعمر وعثمان، موجود في مناقب الإمام أحمد بن الجوزي، ويجب أن ينصف أحمد رغم ملفوظات مع الإمام أحمد. وشكرا لكم مرة أخرى.
شكرا لفضيلة الشيخ حسن فرحان المالكي، شكرا لك على هذه المداخلة القيمة. الحاج عدنان من السعودية، وأتصور أن بهذا الاتصال نختم البرنامج. تفضل حاج عدنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والسلام أيضا مثنى على سماحة الشيخ. حقيقة جزاه الله خير على عمله القيم، وهو أثرى المادة هذه بشكل رائع. لا شك ولا ريب بأن مسألة إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لا يرتقي إليها أي شك يعني، ولكن أنا مجرد تعليقة بسيطة إذا سمح لي سماحة الشيخ.
تفضل.
أعتقد بأن المحاسنة في التعاطي، المحاسنة في التعاطي مع الآخر مطلوبة في هالمواطن هذه. يعني أقصد أنا بالمحاسنة أن ما نلجأ إلى تسمية الآخر بمثلا على سبيل المثال الوهابية أو الأمويين أو هالسائل هذا. إحنا أخوان، وأعتقد أن سماحة الشيخ يعني يرى هالأمر هذا، وأنت أيضا ترى. هذه مجرد نصيحة لا أكثر ولا أقل. الأمر الثاني، يعني أهل السنة والجماعة يفهمون هذه الروايات والأحاديث، وسماحة الشيخ ذكر هذه المسألة، هذه يفهمونها بمعاني أخرى تختلف تماما عن فهم الأخوة الشيعة في هالمسائل العقائدية. ثم أن الحديث الذي يدور في مجالس أهل السنة والجماعة بما يتعلق بالعقائد بعيد كل البعد عن مسائل اللي تتعلق بأهل البيت. فسماحة الشيخ يعني أنا أرى أنه هو يوجه الحديث بشكل تشجيعي حق الأخوة أهل السنة والجماعة، بحيث أنهم يعني يأخذون
إن شاء الله
ما يريد أن
أكتفي منك بهذا القدر. حاج عدنان شكرا لك، انتهى وقت البرنامج. يعني هي دعوة جيدة،
لا ما مختلف عزيزي، أنا ما مختلف، أنا بيني وبين الله ذكرت مرارا أنه لا توجد عندنا أي مشكلة مع كل المسلمين في العالم أعزائي. نحن المشكلة التي عندنا مع من يكفرون أعزائي، مع من يخرجوننا عن الإسلام،
مع من يكذب على رسول الله،
مع من يكذب. أجزاكم الله خيرا.
شكرا لسماحة الله السيد كمال حيدري، شكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين. أعتذر عن الإخوة الذين يعني لم يتمكنوا من الاتصال والحديث مع سماحة السيد، إن شاء الله نسمع إليه في حلقات قادمة. حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.